ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب على المستفتى أن لا يتسرع في الإفتاء، بل عليه أن يتثبت، وليس التثبت إلا أن يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أفتاه دون أن يتثبت هذا التثبت، وهو بأن يرجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله، فتبنى المستفتي رأي المفتي وفتواه وكان قد أفتاه بإثم، فإنما إثمه على مفتيه. ومن هنا نتوصل إلى مسألة خطيرة وخطيرة جدا، وهي أن العالم حينما يستفتى في مسألة فيفتي بغير استناد إلى الكتاب وإلى السنة، فهو يفتي بغير ثبت، لأن الحديث يقول: ومن أفتى فتيا بغير ثبت، أي بغير سند وبغير بينة وحجة. ومعلوم لدى كل مسلم أن الحجة في الإسلام ليس هو إلا الكتاب والسنة، وإلا ما استنبط منهما من إجماع وقياس صحيح. فمن أفتى بغير ثبت، أي بغير حجة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل السابق، فقد أفتى بغير رشد وبغير حجة، فإثمه حين ذاك إثم المستفتى حين ذاك على مفتيه. فماذا يجب على المفتي؟ يجب التثبت قبل كل شيء، ولا يتسرع بالفتوى. ومعنى هذا أنه يجب أن يراجع المسألة إلا يراجعها، فكيف يراجعها ومن أين يستقي الجواب الصحيح على ما استفتي؟ هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن الحديث يقول بغير ثبت، أي بغير حجة. وما هو الحجة في الإسلام؟ هو القرآن والسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فيا ترى من استفتي في مسألة أو في قضية فأفتى برأي عالم، أي عالم كان، وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر، فهل أفتى بثبت بحجة؟ من أفتى بناء على قول فلان وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر، فهل أفتى بثبت بحجة وبينة؟ الجواب لا، لأنه حينما تكون المسألة من المسائل الخلافية فقد صدر للعلماء فيها قولان فأكثر، فهو أفتى بقول من القولين دون أن يدعم فتواه ولو في نفسه على الأقل بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون قد أفتى عن ثبت وعن حجة وعن بينة، فيكون فتواه بهذا الخطأ لا يتعلق إثمه على المستفتي وإنما على المفتي، فإثمه عليه. إذن على كل مستفتي أن يتثبت في فتواه، أي أن يستند في فتواه إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الكلام العلمي بعبارة واضحة بينة أن المستفتى، أن العالم إذا استفتي في مسألة ما، لنضرب على ذلك مثلا: رجل سأله خروج الدم ينقض الوضوء؟ فنعم، وهو يعني أنه مذهب الحنفي هكذا يفتي. فإذا نحن رجعنا إلى هذا الحديث نفهم أن هذا الجواب اسمه عليه ليس على مستفتي. ليه؟ لأنه في قولين آخرين في هذه المسألة. المذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه. المذهب الشافعي يقول لا ينقض الدم الوضوء مطلقا مهما كان كثيرا. مذهب الإمام مالك وأحمد يفصل فيقول إن كان الدم كثيرا نقض وإلا فلا. فالذي أفتى قال ينقض. وين الحجة؟ والمسألة فيها اختلاف، والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولذلك فلا يجوز للمسلم المتمذهب بمذهب واحد إذا استفتي في مسألة أن يفتي على مذهبه، لأنه هناك مذاهب أخرى، فهذا يجب أن يمسك عن الفتوى. فإن أفتى فهو آثم بدليل هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ومن أفتى فتي بغير ثبت أي بغير سند وحجة فإثمه على من أفتاه. فالذي يقول خروج الدم ناقض وضوء أو غير ناقض أو ينقض إن كان كثيرا ولا ينقض إن كان قليلا، أي جواب كان إذا كان لم يستند صاحبه على سند من الكتاب أو من السنة فإثمه عليه وليس على المستفتي. لماذا؟ لأن المستفتي أدى واجبه حينما قال له ربه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جاء هذا الذي لا يعلم إلى من يظنه أنه من أهل الذكر فسأله فأفتاه، فإثمه على هذا المفتي. هذا المفتي حينما يسأل عليه أن يراقب الله عز وجل وأن لا يفتي إلا عن ثبت وحجة وسند، فإن لم يفعل فهو آثم. وقد نبه لهذه الحقيقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله حين قال لا يحل لرجل أن يفتي بقولي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي. هذا نص عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أول الأئمة الأربعة يفسر لنا هذا الحديث. هذا الحديث يقول من أفتى بغير ثبت فإنما يثمن عليه وليس على المستفتي. فيقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يحل لرجل أن يفتي بكلامي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي. فهذا الحنفي الذي سئل الدم إذا خرج ينقض الوضوء فأجاب نعم لا يجوز، هذا بحكم هذا الحديث وبحكم قول الإمام السابق لأنه لم يعرف دليله. ومعنى هذا أو حصيلة هذا الحديث هو وجود دراسة الكتاب والسنة لكي يتمكن المفتي من أن يفتي بالدليل من كتاب السنة فلا يلحقه إثم حتى ينجو مما لا أخطأ في الفتوى. لأنه ليس معنى من أفتى معتمدا على الكتاب والسنة أنه معصوم عن خطأ، لا، ولكن إذا اجتهد فأفتى بما فهم من الكتاب والسنة فله حالتان، إما أن يكون أصاب فله أجران، وإما أن يكون أخطأ فله أجر واحد. لكن هذا إنما هو أي الأجران إذا أصاب والأجر الواحد إذا أخطأ إنما هو للذي يفتي اعتمادا على كتاب السنة. أما الذي يقلد والتقليد جهل من اتفاق العلماء ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له أجر حتى ولا أجر واحد، بل عليه وزر لأنه أفتى بغير ثبت وبغير دليل وحجة. حصيلة هذا الحديث هو وجود الرجوع على العالم في كل ما يفتي إلى الكتاب والسنة. ومن هنا ننتهي إلى مسألة خطيرة جدا، وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الإسلامية اليوم. أعني بالبلاد الإسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية مثلا والمصرية، حيث أنهم ألزموا القضاة والحكام بأن يقضوا ويفتوا بناء على مذهب معين، إما على المجلة سابقا وإما على القوانين التي وضعت حديثا بشيء من التعديل لأحكام المجلة سابقا. هذا بالنسبة للقضاة. وبالنسبة للمفتي فعليه أن يفتي ملتزما المذهب الحنفي، هذا إلزام بما لا يلزم أولا، بل هذا أمر بنقيض ما أفاد هذا الحديث. فإن المفتي إذا استفتي فعليه أن يرجع للكتاب والسنة، لا أن يرجع إلى مذهبه الذي قال فيه إمامه لا يحل له أن يفتي حتى يعرف دليله. هذا المفتي المتقيد بالإفتاء بمذهبه لا يرجع إلى الأدلة الشرعية، فهو يفتي بما جاء في المذهب. وأنا أضرب على هذا مثلا، صدرت فتوى أنا اطلعت عليها بنفسي من بعض المفتين السابقين في هذه البلاد أنه يجوز للمسلم أن يحفظ لحم الخنزير في البرادات الكبيرة للنصارى، لأنه أحد المسلمين الطيبين عنده براد ضخم يحفظ فيه الفواكه واللحوم ونحو ذلك. فجاءه رجل أرمني وعرض عليه أجرا باهظا لقاء أن يحفظ له لحوم الخنزير في هذا البراد. فالمسلم يعني شك قلبه يعني في هذا العمل، وهل يجوز في الإسلام المسلم أن يحفظ لحم الخنزير محرم؟ فراه سأل المفتي. المفتي قال له تعال بعد أيام، جاء وأعطاه فتوى. والفتوى في الحقيقة مضحكة مفتية في آن واحد، لأنها أولا جاءت فتوى على غير سبب، أي على غير حجة، وثانيا جاءت فتوى على أسلوب السياسيين في الكلام المطاط اللي ممكن تجيبه هيك وممكن تجيبه هيك. حيث أفتى المفتي بأنه جاء في الكتاب الفلاني من المذهب الحنفي الذي يفتي به، ولو أن مسلما استأجره ذمي على أن ينقل له الخمر جاز له ذلك وطاب له الأجر. وقال فلان تمام في المذهب جاز لكن مع الكراهة. ثم نقل الآخر قال لو أن مسلما بناء فأجره نصراني على أن يبني له كنيسة جاز وطاب له الأجر. نقل مثل هذه النقول المتعارضة في الكتاب، ما قال للمستفتي يجوز لك ادخار لحوم الخنزير أو لا يجوز، حل لك الأجر أو ما حل لك الأجر، وإنما قال ومما سبق تعرف جواب سؤالك. فالجواب فيه خطيئتان. الخطيئة الأولى ما قال له قال الله قال رسول الله أبدا، نعم المسألة من أوضح المسائل بالنسبة لمن كان على علم وفقه في الكتاب والسنة. والمثل الأخرى أنه حجره، أتى له بقولين قال لك الأجر لكن قول ثاني يكره، والكراهة في المذهب الحنفي إذا أصدقت فإنما هي للتحريم. فلو رجع هذا المفتي كما أوجب عليه هذا الحديث، أي ليفتي المستفتي على ثبت وبين ورشد، لو رجع للكتاب والسنة لوجد مثلا في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا تعاون على عدوان ومعصية الرحمن تبارك وتعالى. ولوجد في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلعن كل من يساعد على أكل الربا. وكذلك في الحديث الصحيح لعن الله في الخمرة عشرة أجناس ابتداء من الشارب وانتهاء إلى حامل الخمر، ذلك لأنهم كلهم يتعاونون على شرب الخمر الذي هو المعصية في الأصل شرب الخمر، لكن شرب الخمر لا يمكن أن يحصل بدون بيع الخمر، وبيع الخمر ما ممكن أن يحصل بدون شراءه، وشراء الخمر لا يمكن أن يحصل بدون شراء العنب، وشراء العنب لا يمكن أن يصبح خمرا إلا بعصره، وهذا العصير لا يمكن أن يصبح خمرا لأنه قد يمكن أن يصير خلا إلا بتعاطيه بطريقة فنية حتى يصير خمرا. فإذا صار خمرا لا يمكن شربه من الدكاكين والحوانيت إلا بأن ينقل من العصارة من المخمرة إلى داعي الخمر وهكذا. فلأن هؤلاء كلهم يساعد على شارب الخمر على شرب الخمر يعينوا جميعا، فكيف يخفى هذا على من كان على علم الكتاب والسنة؟ فيفتي لذلك المستفتي بأنه يجوز ادخار لحم الخنزير. فإذا المصيبة اليوم هي أن الفتوى مفروضة أن يفتي من كتاب ليس هو كتاب السنة، والقضاة يجب عليهم أن يفتوا من القوانين، وليس كان القوانين الشرعية محضة كما كان الأمر في زمن المجلة حيث كلها تضبطت أو جلها من مذهب الحنفي، فأصبح اليوم فيها قوانين وضعية لم تنزل من السماء وإنما نبعت من الأرض، فطربت هذه الأحكام على القضاة المسلمين ليقضوا بها بين المسلمين. هذه مصيبة حلت في البلاد السورية والبلاد المصرية وربما في بلاد أخرى لا نعرف حقيقة أمر فيها. والآن في دعاة يدعون إلى تقنين الأحكام، أي إلى الاقتداء بالدولة السورية والدولة المصرية وفرض آراء وأفكار معينة على القضاة الذين يحكمون هناك بالكتاب والسنة. هذه مصيبة، مصيبة جديدة، ونرجو الله عز وجل ألا تتحقق في تلك البلاد، ولكن يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الحقيقة، وهي أنه لا يجوز الإفتاء إلا من كتاب الله وحديث رسول الله، كما لا يجوز القضاء إلا استنباطا من كتاب الله أو حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذا الحديث إذن تنبيه بأمور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالأمة التي تنصب مفتينا وقضاة يحكمون بغير ما أنزل الله، ويتناسى هؤلاء جميعا الوعيد الشديد المذكور في ثلاث آيات من القرآن الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. هذه آيات صريحة بذم بل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بما أنزل الله. ولكن ها هنا كلمة قصيرة، أن الحكم بغير ما أنزل الله منه حكم يرادف الردة ومنه حكم لا يلزم منه الردة. التفصيل الذي ذكرناه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لابد من استحضاره في تفسير هذه الآيات الثلاث: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: كفر دون كفر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال في تفسير الكافرون في هذه الآية: كفر دون كفر. أي إن الكفر نوعان: كفر اعتقادي قلبي وكفر عملي، وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم، وخاصة منهم الشباب الناشئ، فإنهم يتوهمون أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو مرتد عن دينه، وليس كذلك، بل يجب أن ينظر إلى الحاكم الذي يحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله، فإن كان يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا له بقلبه مؤثرا له على حكم الله وحكم نبيه، فهذا هو الذي يرتد به عن دينه. أما إن كان في قرارة قلبه يعتقد بأن الحكم بما أنزل الله هو الصواب وهو الواجب، لكن الله يعين على البشر شلون منسوخ، يعني بلاقي له عذر، ولو أنه عذر غير مقبول إنما اعتذاره بهذا العذر يدل على أنه يؤمن بحكم الله وحكم رسوله أنه هو الصواب، ولكن انحرف عن هذا الحكم كما ينحرف كثير من الناس الذين يظن بهم خيرا. الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبحديث رسول الله ليس معصوما، فقد يضل في حكم ما، أي يرشى مثلا فيحكم بغير ما أنزل الله، فهذا ينطبق عليه قوله تعالى فأولئك هم الكافرون. ولكن بأي إماما أولئك هم الكافرون، كفر ردة أم كفر معصية؟ ننظر، إذا كان حينما ارتشى وحكم بالراشي بما ليس له، إن كان يعتقد أنه آثم في نفسه كما يعتقد الغاش والسارق والزاني إلى آخره، فهو آثم وليس بكافر، وهذا معنى كفر دون كفر. وإن كان يقول كما يقول كثير من الشباب الذي تفقه في الثقافة الأجنبية ولما يدخل الإيمان في قلبه يقول بلا إسلام بلا إيمان بلا رجعية بلا كذا إلى آخره، فهذا وضع الغطاء على رأسه بالكفر، فهو إلى جهنم وبئس المصير. فإذا يجب أن نعرف أن الواجب على المسلم أن يحكم بما أنزل الله وبما فسره وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان مفتيا عاديا، يعني واحد ماشي بالطريق يجي إنسان يسأله، فلازم يتثبت وما يقول له حرام حلال لأنه هو يدرس في كتاب ما أنه حرام حلال. كذلك المفتي الرسمي الموظف أولى وأولى أن لا يفتي الناس بدون رشد وبدون كتاب الله وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولخطورة القضاء على الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح القضاة ثلاثة، فقاضي في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فلم يقض به فهو في النار، وقاض لم يعرف الحق فحكم أو فقضى فهو في النار لأنه قضى بجهل. إذن يجب القضاء بالكتاب والسنة، فإذا قضى بالكتاب والسنة فهو الناجي، وإذا قضى بخلاف ما عرف من الكتاب والسنة فهو آثم، وإذا قضى بجهل أي بالكتاب والسنة مو بجهل ما عرف المذهب الحنفي أو المذهب الشافعي، يعني هذا ليس هو العلم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله وبكلامه أختم درسنا هذا، قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبك من خلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمويه.
طيب يا شيخنا، الشيخ ذكر في مصر
الماء
نعم، بالنسبة لمحصول الأرض الفدان عندنا بينتج حوالي 2000 كيلو 2 طن
2000
طن 2 طن يعني 2000 كيلو فالجمعية الزراعية بتجبر الفلاح ان هو يورد طن ونصف بسعر مثلا بخس او قليل، فممكن لو في فدان بينتج 2 طن فسيعطي الجمعية طن ونصف ويبقى له نصف طن يأكل منه هو وأولاده، كيف يخرج الزكاة؟ لأن الجمعية تعطي 200 جنيه مثلا على الطن.
قبل كل شيء نريد أن نفهم الجمعية هذه حكومية؟
نعم حكومية. وهي تفرض عليه هذا التوريد وإلا تجنب، لدرجة أنه أحيانا الفدان قد لا يخرج زرعا فيضطر أن يشتري الأرز من السوق السوداء بضعف المبلغ ويورده للجمعية بنصف المبلغ، يكون خسران، ثم بعد ذلك يعيش وأولاده بأي كيفية بعد ذلك. فهم يسألون عن الزكاة، الجمعية تأخذه، هل نخرج عن المال الذي نأخذه لأنه لا أرز بعدما أخذته الجمعية، لكن يقبضون أموالا في مقابل هذا الأرز فيخرجون فهؤلاء يعطون الجمعية الأرز هل يخرجون الزكاة عن القيمة النقدية التي أخذوها والنصف من الباقي للمعاش، هل يخرجون عنه الزكاة؟
لا يخفاك أن الحكم الشرعي أن ما تثمره الأرض من الحب يجمع، فإذا بلغ النصاب 5 أوسق فيخرج إما العشر أو نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع. الآن نحن نسأل، لو فرضنا كما ضربت آنفا مثلا أن أرض فلان أثمرت طنين، وكما فهمنا منك أنه مجبور أن يقدم للدولة، وما نقول الآن الجمعية حتى ما يلتبس الأمر، مجبور أن يقدم للدولة طن ونصف. لو أن الأرض فهمت منك لم تثمر إلا طنا واحدا، فهو مجبور كما قلت أن يقدم طن ونصف. هذا هو عين الظلم، هذا واقع،
هذا واقع،
الله أكبر. حينئذ نقول الذي أثمرت أرضه طنين وستأخذ الدولة منه طن ونصف بنصف القيمة، الذي أراه والله أعلم في هذه المسألة نصف القيمة، نصف القيمة تعني أنه بقي له طن وربع، صح؟
نصف القيمة؟ أنا يعني
لأنه هو له النصف
الذي ورده للدولة.
يعني هم كأنهم أبقوا عنده طن وربع لأنه أعطوه القيمة.
نعم
صح؟ وتركوا عنده حبا نصف طن. فما هو المجموع؟ طن وربع. فإذا هو مكلف أن يخرج عن هذا طن وربع،
لا أن يخرج عن القيمة نقدا ويخرج عن النصف قرضا.
نعم.
في الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفتى في مجموع الفتاوى أن الإمام إذا قام للركعة الخامسة أن المأمومين لا يتبعونه، فهل هذا معارض لحديث ابن مسعود الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة؟
لا أشك في ذلك، ونحن نعرف أن هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء. نحن نتمنى أن نسمع دليلا لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا، ولكن فيما علمت لم نجد له دليلا، بل وجدنا العكس، وهو ما أشرت إليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك فأنا أعلم أن بعض القائلين بذاك الرأي يتأودون حديث ابن مسعود، ولعله من المناسب أن نذكر الحاضرين بحديث ابن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع، لأن السؤال كان مجملا. حديث ابن مسعود كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه الظهر، فصلى بهم خمسا، ولما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا صليت خمسا. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو ثم سلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ويرحمك الله، فإذا نسيت فذكروني. إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. انتهت القصة إلى هنا. والذين يقولون بأن الإمام إذا قام إلى الخامسة لا يتابع يقولون إن هذه الحادثة كانت في وقت لما يتم فيه التشريع بعد. ونحن نقول جوابا عن هذه الإشكال أو هذا الجواب، نقول لو أن الأمر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم هذه المسألة إذا ما وقعت بعد تمام التشريع، أي بعد نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات وارتفع إلى الرفيق الأعلى دون أن يأتي بشيء جديد يعدل ما فعل أصحابه معه عليه الصلاة والسلام، الجواب الذي حكيناه آنفا عن أولئك الناس مردود مرفوض، وبخاصة أنه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتابع الإمام متابعة تامة كاملة، ولا علينا بعد ذلك أصاب أم أخطأ، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي رواية أخرى إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والحديث تمام معروف، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا أو جالسا فصلوا قعودا أو جلوسا أجمعين. فنحن نلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من تمام الائتمام بالإمام أن يدع المؤتم ما يجب عليه أصلا أن يتحقق به، وإلا كانت صلاته باطلة، ألا وهو القيام بالنسبة للمستطيع للقيام. فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد أسقط هذا الركن عن المستطيع له، لا لشيء إلا تحقيقا لتمام القدوة منه بإمامه وعدم التظاهر عليه بمخالفته. وإذ الأمر كذلك، فنحن نأخذ من هذا تنبيها عظيما جدا أنه إذا قام الإمام ساهيا إلى ركعة الخامسة فلماذا نقول لا نتابعه؟ لأنهم يرجعون إلى الأصل، وهو أن من قام إلى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته، ذلك لأن كما يقولون في بعض البلاد الزايد أخو الناقص، فمن صلى المغرب ركعتين عامدا فصلاته باطلة، ومن صلى الصبح ثلاثا عامدا فصلاته باطلة، ومن صلى الرباعية خمسا فأيضا صلاته باطلة. فهم يقولون إذا قام الإمام ساهيا إلى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي أن يتابعه. نحن نقول لا، بل عليه أن يتابعه بعد أن يذكره وأن يفتح عليه كما هو السنة. فإذا لم يتبين الإمام أنه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع. ينبغي علينا أن نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من أركان الصلاة، وترك ركن من أركان الصلاة مبطل للصلاة، والقيام إلى الخامسة عمدا أيضا مبطل للصلاة، ولكن الذي رفع الإبطال في القضية أو في الصورة الأولى هو الذي يرفع الإبطال أيضا في القضية الأخرى. ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لإمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكننا نقول بصراحة إننا لسنا تيميين. ولو أردنا أن نكون تيميين أنا شخصيا لكنت من الحنفيين، خاصة أن آبائي وأجدادي كذلك كانوا مذهبيين، ولكننا لما نبهنا بفضل السنة على أنه لا يجب بل لا يجوز للمسلم أن يؤثر قول أحد على ما جاء في الكتاب والسنة، لذلك ندع رأي ابن تيمية له معتقدين أنه مأجور على كل حال، لكن لا يجوز لنا بأي حال أن نقلده وأن نعرض عن الأدلة الشرعية التي لفتنا النظر آنفا إلى بعضها. هذا ما عندي، وشكر الله لك.
بالنسبة لشيخنا لمتابعة الإمام بالمناسبة، معروف طبعا لنا جميعا رأيكم في المسألة، لكن هناك بعض الناس قال الشيخ الألباني مع قوله بوجوب متابعة الإمام حتى إذا سدل في الصلاة، حتى إذا ترك يديه الصلاة، هو لا يقبض بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يقبض، فكان المفروض يتابع الإمام لو طرد المسألة. فما أدري يعني هل هذا، لا تؤاخذني أنا أنقل،
لا لا هذا قد قاله قبلك ناس كثيرون. وجوابي على ذلك أنا مثلا إذا صليت وراء مثل ابن باز أقبضه، لكن إذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم فألتزم السنة. وقولي هذا بوجوب اتباع الإمام، يعرف إخواننا الملازمون لنا أن هذا القول ليس على إطلاقي عندي، وأنا أقول مثلا يجب متابعة الإمام الحنفي مثلا حينما لا يرفع يديه لأنه يقلد إماما مسلم بإمامته لدى جماهير المسلمين منذ أن كان إلى هذا الزمان. لكننا إذا ما تيسر لنا بيان السنة لهذا الإمام وتبين لنا أننا قد أخذنا الحج عليه ثم أصر على إيثار التخليد على السنة، فلا متابعة لنا له منا له. وكذلك نقول بعض الشافعية مثلا يصلون ولا يرفعون أيديهم، فنحن نخالف هذا الإمام، لأن مناط المتابعة في فهمي للموضوع أنني لو صليت وراء أبي حنيفة فأنا أقدر رأيه واجتهاده فأفعل فعله، وكذلك أقدر من يتبعه لأنه يتبع إماما. أما من خالف إمامه كسلا جهلا مسايرة للناس كما هو في المثال الثاني، شافعي المذهب لا يرفع يديه، فأنا أرفع يدي. لماذا؟ لأنه يخالف السنة أولا ويخالف إمامه ثانيا. والمسألة بالنسبة للإمام الحنفي على العكس من ذلك، ما فأنا إذا اقتديت بإمام لا أعرفه ولا مناقشة بيني وبينه، وأجده لا يرفع يديه بناء على مذهبه أي على اتباعه لإمامه، فلا فرق عندي حينئذ صليت وراء الإمام أو تلميذ الإمام مباشرة أو إلى آخر تلميذ هو اليوم على ذاك المذهب. الشاهد من هذا التفصيل هو أننا لا نقول بإطلاق بوجوب متابعة الإمام، وإنما في هذا التفصيل. فإذا اقتديت وراء إمام له رأيه له اجتهاده فأنا حينئذ أؤمن القاعدة، أما إذا اقتديت بإنسان وجدته في معد بالقاعدة أنه قد خرج عنها فأنا أظل متابعا للسنة ولا تابعه هو على خطائه، لعل في هذا التفصيل تقييدا لذلك الإطلاق الذي على أساسه ورد الإشكال.
لكن شيخنا بالنسبة للسد يعني هذا لا أصل له في السنة، يعني ترك اليدين في الوقوف لا أصل له في السنة، وبعدين علماء المالكية ضعفوا رواية ابن القاسم عن الإمام مالك في ترك اليدين في حال القيام، إذن هذا القول يعني ليس له دليل عن إمام المذهب، واستنكره أكابر العلماء المالكية.
هذه مسألة جانبية عن الموضوع.
لا يعني لو صليت أنا خلف إمام يزعم أنه مالكي وترك يديه فهذا لا إمام خلد ولا سنة اتبع، فماذا أفعل خلفه؟ أترك يدي؟
لا أنت تقمر لما يكون رأيك هكذا.
نعم،
لكن لما كل مسألة ليس كذلك، كما ضربنا مثلا في رفع اليدين.
نعم،
المسألة فيها التفصيل الذي ذكرناه آنفا. نعم.
شيخنا في كتاب الإمام الشاطبي الموافقات قال هذه العبارة، قال إن فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد. نريد توضيح لهذه العبارة، إن هل يأثم العامي إذا خالف فتوى الإمام كما يأثم العالم إذا خالف الدليل؟
بلا شك أقوله بقولة الإمام الشاطبي، لا شك أن العامية إذا خالف فتوى المفتي له دون عذر شرعي فهو متبع لهواه أولا، ثم هو مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ربنا عز وجل حينما أمر في هذه الآية عامة الناس بأن يسألوا أهل العلم، ترى هل من إنسان يعقل عن ربه عز وجل ما يأمر به يفهم من المسألة فيها التفصيل الذي ذكرناه آنفا. نعم.
شيخنا في كتاب الإمام الشاطبي الموافقات قال هذه العبارة، قال إن فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد. نريد توضيح لهذه العبارة، إن هل يأثم العامي إذا خالف فتوى الإمام كما يأثم العالم إذا خالف الدليل؟
بلا شك أقوله بقولة الإمام الشاطبي، لا شك أن العامية إذا خالف فتوى المفتي له دون عذر شرعي فهو متبع لهواه أولا، ثم هو مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ربنا عز وجل حينما أمر في هذه الآية عامة الناس بأن يسألوا أهل العلم، ترى هل من إنسان يعقل عن ربه عز وجل ما يأمر به